وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نستفتح اليوم بإذن الله تعالى سورة الرحمن. هذه السورة المباركة التي تسمى باسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو الرحمن. وصفة الرحمن الرحمة، وقيل بأن الرحمة في الرحمن رحمة عامة تشمل الإنس والجن، تشمل الرحمة في الدنيا والآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن، الرحمن. سبحان الله، هذه آية بأكملها، آية بأكملها، الرحمن. أريدك أن تتأمل كلمة الرحمن وكيف أنها صارت آية مستقلة، الرحمن. الكلمات المفردة لا قيمة لها، ولكن عندما يكون الاسم المفرد دالا على الله عز وجل فإن القيمة كلها تكون فيه، فإن الاسم للمسمى، وهذا الاسم يدل على مسماه. فعندما تقول الرحمن فكأنك تستشعر أنك بصدد صورة تتكلم عن الله عز وجل. تبين هذه السورة ملامح رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن رحمته كانت رحمة عامة. الرحمن علم القرآن، علم القرآن، علم فعل، والفاعل هو الله عز وجل، والقرآن مفعول به. علم الله القرآن، أي علم الله محمدا القرآن، علم الله تعالى محمدا القرآن. كيف تعلم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ أولا بأن سمع جبرائيل يقرأه عليه، يبقى سمع. الأمر الثاني الوعي والفهم، الوعي والفهم. الأمر الثالث البث والنشر، البث والنشر. إذن العلم فيه هذه الأمور: أن يسمع، ثم بعد ذلك أن يعي ويفهم، والأمر الثالث أن يبث وينشر. ولا يكون المرء متعلما إلا إذا مر بهذه المراحل، مرحلة السمع والاستماع، ومرحلة الفهم والوعي، ثم بعد ذلك مرحلة البث والنشر والدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم القرآن بعد أن سمعه، ويدل على ذلك حديث عائشة: ثم يفصم عنه وإنه ليعي ما يقول. ثم يفصم الوحي عنه، أي ينقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه ليعي ما يقول. وأما البث والنشر فهو قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فدل ذلك على أن هذه المراتب لابد أن يتقلب فيها المتعلم حتى يصير عالما. وأفضل ما يطلبه المرء ليتعلمه أن يتعلم القرآن، أن يتعلم القرآن. وكنت قد تكلمت في الجمعة عن القرآن وأنه شرف هذه الأمة، لقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء: فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. فشرف المسلمين القرآن، وعز المسلمين القرآن. ولذلك لم يدع ربنا سبحانه وتعالى تعليم القرآن إلا إليه، فقال: علم القرآن. فمن الذي علم محمدا القرآن؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وكأن في ذلك الرد على مشركي قريش عندما قالوا بأن نفرا يعلمون محمدا القرآن، نفرا يعلمون محمدا القرآن. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا التعليم مرده إليه سبحانه، قال: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان، خلق الإنسان، والإنسان خلق من صلصال كالفخار، فخلق الإنسان معلوم. وقضية خلق الإنسان تكلم عنها ربنا ذي الجلال والإكرام في آيات وسور كثيرة في القرآن. خلق الإنسان، علمه البيان، والبيان الإبانة عن المقصود باللغة، الإبانة عن المقصود باللغة. سبحان الله، عندما تتأمل في لغات العالم تجد أمرا عجبا، أمرا عجبا عجبا عجبا. هذه اللغات هل تكلم بها آدم جميعا؟ اللغات ديت، لغات الأرض، عدة آلاف من اللغات واللهجات، عدة آلاف من اللغات واللهجات. هل تكلم آدم بهذه اللهجات جميعا؟ أي عندما يقول مدرس، يقول مدرس وتيتشر، ويقعد يقول كل اللهجات بتاعت مدرس، يقولها بالأسباني والمجري والأندونوسي والعربي والجرماني والإيطالي واللاتيني والهندي والروسي والفارسي والعبري والمسماري. لا، مش معقول إن كل ما آدم يتكلم كلمة يقعد يقول كل اللغات فيها، لا يمكن. يعني مش معقول كل ما يقول كلمة يقعد يقلبها بعشرات الآلاف من اللهجات واللغات. وإذا علمت بأن هناك لغات قد ماتت ولغات استحدثت، في لغات ماتت ولغات استحدثت، يعني اللغة المسمارية ماتت، اللغة العبرية القديمة ماتت وصارت هناك لغة عبرية حديثة، اللغة الإنجليزية منذ 1000 سنة ليست هي اللغة الإنجليزية الآن. ولذلك الإنجليز عندما يطالعون أصول المسرحيات التي كتبها شكسبير منذ 800 سنة لا يفهمون شيئا من هذه اللغة. وهذا ما دعاهم إلى صناعة ما يسمى بالمعجم التاريخي للغة الإنجليزية حتى يحافظوا على كلمات اللغة الإنجليزية. إذن في هناك لغات ماتت ولغات استحدثت ولغات لا زالت متماسكة تقبل التطور والتغير ولكن لا تزال محافظة على أساسيتها. يا ترى هل آدم تكلم بعشرات الآلاف من اللهجات واللغات في كلمة واحدة؟ ثم بعد ذلك أبناء آدم فعلوا مثل آدم، كل واحد يتكلم كلمة يقولها بعشرات اللهجات في كل كلمة؟ هل يعقل ذلك؟ استحال، لا يمكن، لا يمكن. هب أن ذلك قد حدث. إنه في عهد نوح، في عهد نوح أغرق الله تعالى الأرض ومن فيها وما عليها، ولم يبق إلا نوحا وطائفة يسيرة من المؤمنين. نذر يسير من المؤمنين هم الذين آمنوا مع نوح، مع العجماوات والحشرات والطير والوحش وما إلى ذلك. إذن سيدنا نوح يعتبر هو الأب الثاني للبشرية. نوح هو الأب الثاني للبشرية، فهل يعقل أن نوحا ومن معه من النذر اليسير تكلموا بكل هذه اللهجات وهذه اللغات؟ لا يمكن. إذن كيف تعلم الناس هذه اللهجات وهذه اللغات؟ ومن الذي أعانهم على التكلم بها وأن يفهم بعضهم بعضا بها؟ نحن نتكلم باللغة العربية يفهم بعضنا بعض، أنتم تفهمونني، وإذا حدثتكم باللغة مثلا الفارسية لن تفهمون شيئا. في مجلس الجمعة بعد الفجر أحد الإخوة من النيجر له لغة، حضر معي المجلس وحدثنا، فقلت له حدثني كلمني عن لغة النيجر، فتكلم لم أفهم ولا حرف واحد، لم أفهم حرفا واحدا. إذن النيجر لها لغة، وكل بلد لها بدل اللغة عدة لغات. هذه اللغات هل علمها آدم أولاده؟ قطعا لا. ولذلك يغلب على إيمان المرء، مش على علم المرء، على إيمان المرء، أن الله عز وجل هو الذي ألهم الناس هذه اللغات، أن الله تعالى هو الذي ألهم الناس هذه اللغات. بدليل الطفل الصغير الذي يركب العجلة، احنا ما قلنالوش ان ده اسمه دركسيون وده اسمه كذا، ما قلناهوش، عجلة ماشي بها وخلاص. فلما يجي يضرب البتاعة ديت العجلة تقوم واقفة، فيسمي ديت يسمها ايه؟ وقافة، ما يسمهاش فرامل. ايه اللي حصل؟ حد قال له دي اسمها وقافة؟ لا. سمعها من حد؟ لا. اللي حدث أن الله تعالى ألهمه هذا الاسم، ألهمه هذا الاسم. ونحن أحيانا كثيرة يعني نرى هذا الأمر بأنفسنا، إن في هناك أشياء ليست لها أسماء نسميها نحن بأسماء من عندياتنا فتمشي. يعني ممكن مثلا الأم في البيت الأولاد مثلا لا يحبون البرنجان، إيه اللي يحصل؟ تقوم مقشرة القشر وتقوم عاملة البرنجان بطريقة، يقولوا لها دي إيه ديت؟ تقول لهم ده مثلا أي حاجة، تقول لهم أي حاجة، أي حاجة مثلا، العيال يظنوا إن ده هو الاسم، فيأكلون ويمرحون ويسعدون. إيه اللي يحصل بعد كده؟ هم العيال الصغيرين يقولوا لأمهم أحنا عاوزين الأكلة اللي اسمها كذا، خلاص اتعرفوا عليها، خد بالك ازاي، وصارت اسما، وربما يستقر في وجدانهم الى ان يكبروا الى ان هذه الطعمه او هذه الاكله هذا هو ايه، هو اسمها. طيب من الذي الهم الام هذا الاسم؟ مين يعني؟ هي بالفعل جابتها، لكن من الذي الهم هذا الاسم؟ قطعا هو الله عز وجل، قطعا والله عز وجل. واللغات أمورها عجيبة جدا، فاللغات مبناها على الأصوات، على الأصوات، يعني اللغات كلها أصوات، اللغة صوت، أنا بكلمكم الآن بلغة عبارة عن أصوات تخرج مني، والأصوات ديت كل صوت لا يخرج إلا عند اهتزاز الأحبال الصوتية، يبقى اهتز الحبل الصوتي بنسبة معينة يخرج القاف، يهتز بنسبة تانية يخرج الكاف، يهتز بنسبة معينة يخرج الجيم. قال له سبحان ربي، صنع من هذا؟ صنع الله عز وجل. دي مسألة عجيبة جدا. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، بلسان قومه ليبين له. ولذلك في بعض الدول علوم اللغة تسمى باللسانيات، يعني كل دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبلاد كلها ما فيش عندهم حاجة اسمها علم اللغة، اسمهم ايه؟ اسمها اللسانيات. وهذا الاسم قديم، سماه على علوم اللغة ابن خلدون في مقدمته، ابن خلدون في مقدمته سمى علوم اللغة بعلوم اللسان واللسانيات، وقال بعض المتقدمين بأن اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن مقصوده، عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن مقصوده. طيب من الذي علم الإنسان هذه اللغة التي يبين بها مقصوده ويعبر بها عن مقصوده؟ من؟ الله عز وجل. قال ربي علمه البيان، أي علم الله تعالى الإنسان البيان، أي أن يبين عن نفسه. أبن عن نفسك أي أظهر. إذن هذه آيات تبين قدرة ربنا عز وجل، هذه القدرة الشاهدة عليه سبحانه وتعالى المقتضية حبه وتعظيمه وطاعته والإخبات إليه. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. لماذا ذكر الشمس والقمر؟ ربما لأن حاجة الدنيا إلى الشمس والقمر أعظم من حاجتها إلى غيرهما من الأفلاك. يعني في عندنا هناك أفلاك نجوم وكواكب كثيرة، ولكن حاجة الكون إلى الشمس والقمر أعظم من حاجة الكون إلى الثريا والمريخ إلى غير ذلك، والزهرة إلى غير ذلك من سائر النجوم. فالشمس تبزغ ويأتي معها النهار بالضياء والنور، تدب الكائنات، تتحرك الحياة في هذا الكون، يسيح الكون كله طلبا للرزق، وذلك في ضوء النهار. فإذا مالت الشمس ظهر القمر، سبحان الله، ظهر القمر. إذا مالت الشمس ظهر القمر، علامة على بداية الليل، على بداية الليل، فيه السكون، فيه الدعاء، فيه الخلود. وإذا أردت أن تعرف قيمة الشمس والقمر للكون فلا تنظر إليك، ولكن انظر إلى الطير، انظر إلى الطير، انظر إلى الطير. نحن بسبب بعض المستجدات تقلبت عندنا الأمور، صار الليل نهارا والنهار ليلا، صار الليل نهارا والنهار ليلا، تقلبت الأمور. أذكر وأنا صغير قبل أن تنتشر الكهرباء في بقاع مصر، كان الناس يصلون العشاء ينقلبون إلى بيوتهم فيأكلون وينامون فورا قبل الفجر بقليل، يستيقظ الناس وتمتلئ المساجد بالمصلين، وبعد الفجر ينطلق كل عامل إلى عمله. مش كلامنا مظبوط؟ الناس الكبار يعني يذكرون هذا الأمر. إيه اللي حصل في هذه الأزمان؟ تغيرت الأمور. قصة لعلي قلتها لكم من قبل، أن الحاكم بأمر الله العبيدي المسمى بالفاطمي، وكان حاكما على مصر، أراد أن يمهد لنفسه أن يكون إلها يعبد من دون الله، الرجل الضال ده، وكان هو حاكم على مصر. فلابد أن يروض الناس، يدرب الناس على الطاعة المطلقة له عشان يبقى إيه؟ يبقى إله. فمن جملة تدريبه للشعب المصري على الطاعة المطلقة، أمرهم أن يغلقوا الحوانيت والمصالح بالنهار، وسمى النهار ليلا، سمى النهار ليلا، يعني قال لهم بقى الشمس وطلع ديت والنهار ده مش نهار، اسمه ليل، ولابد الناس كلها تنام بالليل، اللي عنده هو الايه؟ اللي هو النهار. ويقوم بالليل بقى والقمر طالع، الناس كده تقوم صح، ده اسمه ايه؟ النهار. عاوز يدرب الناس على الايه؟ على السمع والطاعة له. فسمى النهار ليل
وسمى الليل نهار، وكان يرسل العسس يسأل الناس أنت دلوقتي إمتى؟ فمن قال لهم مثلا أنا بالنهار ويكون بالنهار اللي هو النهار الأصل في الشمس يعني، قال شلحوه وجلدوه، يعني خلعوه هدومه وينزلوا فيه بالكهرباء الدار لغايه لما يقول النهار اللي قاتل ده ايه ليل، يبقى الشمس طالعه، يفضل يضربوا فيه لغايه لما يقول ايوه دلوقتي دلوقتي الليل، يوم سايبين. ففي يوم من الايام نزل الحاكم ومعه الوزير وبعض الجند يشوف كده الرعيه يعني ماشيه مظبوط ولا منحرفين، وهذا الكلام كان بالليل عنده، يعني كانوا الشمس بقى طالعه في عز الظهريه، طبعا الناس كلها قفل حوالينه كله نايم في بيوته، فتلاقي راجل نجار قاعد يمسمر وبينجر. فقال له قال له ماذا تصنع؟ قال يا سيدي يعني قض نومي فأردت أن أسمر، فهذا من جملة السمر، يعني عاوز يقول له إيه إذا كنت نعسان وما جاليش نفسي للنوم فأردت أسهر، فهذا من السهر بتاعي. فكان ذلك سببا في رجوعه عن هذا الايه عن هذا الضلال. فتجد ان الكون كله في حاجة الى الشمس والقمر، في حاجة الى الشمس والقمر، واذا اردت ان تعرف الشمس والقمر تجد ان الشمس والقمر كل منهما يجري بحسبان، يجري بحساب، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، وذا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، سبحان الله. وقال الشمس والقمر بحسبان، كل حاجة بحساب دقيق، بحساب دقيق، الشمس والقمر بحسبان، يطلع الشمس يذهب القمر، وبعدين يطلع القمر تذهب الشمس، وعندما يكون القمر هنا تجد الشمس هناك، وعندما تجد الشمس هنا تجد القمر هناك، وتارة يكون وقت الشمس أطول من وقت القمر، وهذا عند الصيف، وأحيانا يكون وقت القمر أطول من وقت الشمس، وهذا وقت الشتاء الليل يبقى طويل جدا. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، ليله قيام ونهاره صيام، تجد النهار قصير جدا مشوارين بين أذن الفجر، والليل ما شاء الله تنام وتصحى تنام وتصحى ولسه الفجر إيه ما أذنش. يبقى الشمس والقمر بحسبان، كل منهما يجري بنظام دقيق وضعه وهيأه له رب العزة سبحانه وتعالى. والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لمن؟ لله سبحانه. الآية دي تخلي الإنسان في قمة الصغار والاستحياء، في قمة الصغار والاستحياء، عندما تعلم أن كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذكر الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض والشمس والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هذا كله يسجد لله عز وجل ويسبح الله عز وجل. وتنظر إلى كثير من الناس تجدهم في غفلة سادرة وفي بعد كبير عن طريق الهداية. النجم قيل المقصود بالنجم من بسط على وجهه من نباتات الأرض، من بسط على وجهه من نباتات الأرض، والشجر ما قام على ساقه من نباتات الأرض، يبقى النباتات كلها تسجد لله عز وجل. هذا قول، عندما تنظر إلى نبات الطماطم، الكوسة، البطيخ، الشمام، الخيار، ده كله إيه؟ مستلقي على الأرض. تنظر إلى أشجار الفواكه عموما تجدها قائمة على سقها. وقيل النجم هو النجم البازغ في السماء، والشجر معلوم، وهذا هو التفسير الأقرب، وهذا هو التفسير الأقرب. فالنجم البازغ في السماء والشجر الواقف على سوقه في الأرض، هذا كله يسجد لله عز وجل، هذا كله يسجد لله عز وجل. والسماء رفعها، ده مفعول به مقدم، والتقدير رفع الله السماء ووضع الله الميزان. والسماء رفعها، وقدم ذكر السماء للدلالة على عظم الخلق وأنها آية تستحق التدبر، فلا يمكن أن يرتفع شيء لأعلى بدون عمد، فكل ما علاك لا يعلوك إلا بالعماد، كل ما علاك لا يعلوك إلا بالعماد. هذا السقف، هذا السقف، لو أننا حركنا هذه العمود لخر علينا السقف من فوقنا، أليس كذلك؟ بلى. فلا تجد سماء فوقك إلا بعمود، إلا بعماد. أما السماء فإن الله تعالى رفعها، رفعها من غير عمود ترونها، سبحان الله. والسماء واسعة، سبع سماوات، سبع سماوات، ولا يقدر قدر كل سماء إلا الله سبحانه وتعالى. فالسماء في عظمها وسعتها أكثر من الأرض بكثير بكثير بكثير. فهذه السماء مع سعتها رفعها الله عز وجل بغير عماد، أليس في ذلك آية سبحانه وتعالى. ووضع الميزان، الميزان هو القسط والعدل، والمقصود بالوضع أن الله عز وجل جعل القسط والميزان وأمر بالقسط والميزان، أمر بالقسط والميزان في كل شيء، في الأقوال والأفعال والموازين، أمر بالقسط والميزان والعدل في الأقوال، في الأقوال والأفعال والموازين. فلا نظن أن القسط الميزان خاص بالموازين فقط، لا، ممكن الأقوال وممكن الأفعال يكون فيها القسط ويكون فيها العدل. كان بعض العرب في الجاهلية يقولون إن معشر العرب إذا أحببنا المرأة لم نذكر إلا أحسن ما فيه، وإذا أبغضناه لم نذكر إلا أسوأ ما فيه. طيب ده، ده الميزان، ده العدل، إن لو واحد قلب تغير منه لا أذكر له حسنة أبدا ولا أذكر إلا السيئة له، ليس هذا بالميزان وليس هذا بالقسط. فإن الميزان والقسط أن تعطي الإنصاف، فإن الميزان والقسط هو الإنصاف، الإنصاف. انظر كيف أن الهدهد حكم على الناس بالكفر، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سبحان الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد. يبقى الهدهد ده موحد وحكم على هذه الأمة التي تعبد الشمس، حكم عليه بماذا؟ بالكفر. يبقى أمة كافرة، يبقى الملكة كانت كافرة وأركان الدولة كلهم كانوا كفار. لما سليمان أرسل الكتاب مع الهدهد وقرأت الكتاب على أركان دولتها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم استشارتهم، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أرادوا أن يجاملوها، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ماذا قالت الملكة الكافرة؟ الملكة الكافرة قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هي كده، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وعلى فكرة دي السنة الكونية التي جعلها الله تعالى في الأرض، إن مفيش أي أمة كافرة تتسلط على أمة أخرى إلا فعلت مثلما قال الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه؟ أفسدوها. أمريكا لما دخلت العراق أفسدت العراق، الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والأسباني والمجري والهولندي والبرتغالي، يا دول كلهم تسلطوا على ديار الإسلام. لما دخلوا ديار الإسلام عملوا فيها إيه؟ أفسدوها. نمرة اثنين، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يبقى ده بيحصل، يبقى اللي حصل في العراق صورة صدام حسين وكم ده كله، ده بنص القرآن صح، وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. لما يقتلوا أولاد صدام بالطريقة دية ويشوهوهم بالقتل وبعدين يصوروهم بهذه الصورة، ده مقصود حتى يذلوا أعزة الناس فيخافوا غيرهم. يبقى الناس التانيين بقى اللي متسابين يخافوا يترعشوا ان لو عملوا اي حاجة يحصل لهم مثل ما حصل مع مين؟ مع صدام ولاده. يبقى ما قال الله في القرآن هو ما يحدث في كل مكان، ما يحدث في كل مكان. لما دخل الشيعة مصر أفسدوا مصر وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لما انقلب المسلمون في البلاد الأندلس ودخلها الصليبيون أفسدوا الأرض وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الأمة الوحيدة التي إذا دخلت ديارا أحيتها وأضاءتها ونورتها وجعلت أعزة أهلها أعزة وأذلة أهلها أعزة هي أمة الإسلام، الأمة الوحيدة. سبحان الله، عندما يدخل المسلمون ديارا أو يفتحون بلادا لا يهينون أهلها ولا يعيثون فيها فسادا. النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمر بذلك: ألا نقتل شيخا ولا امرأة ولا صغيرا ولا نقطع شجرة ولا نهدم دارا ولا عقارا ولا نقتل شيخا في صومعته أو راهبا في صومعته. إيه ده؟ شفت التعليم الجميلة ديت؟ ده لا توجد إلا عند أمة الإسلام فقط، الأمة الوحيدة، أمة العدل والحق والضياء والنور والإنصاف. هذه الأمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يقيض لها قوة وعافية ورشدا تنهض بها من كبوتها. اللهم أمين يا رب. يبقى الميزان، فلما قالت الملكة ذلك وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل: وكذلك إيه؟ يفعلون. جملة وكذلك يفعلون هذه الواو استئنافية، وما بعدها مستقل في المعنى عما قبله، كأن الله تعالى يقرر الملكة على ما قالت. مدى الإنصاف، أيوه هي كافرة بس الكلمة ديت إيه؟ صح، تمشي نمشيها. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في مسألة الشيطان، قال إيه؟ صدقك وهو كذوب، إنه الشيطان. سبحان الله، كذوب على وزن فعول، صفة مشبهة، ولكن صدقك في هذا الموقف. هذا هو الميزان، هذا هو القسط، هذا هو الإنصاف في الأحكام والأقوال بل والتصرفات، السلوكيات والأعمال. يمكن أن تحب الإنسان من جانب وتبغضه من جانب، يمكن يمكن أن تحبه لأنه معطاء جواد في الخير، ولكن تبغضه لأنه متلبس ببدعة. ممكن أش ممكن؟ ممكن رجل متلبس ببدعة، هذه البدعة مثلا وليكن إطالة الإزار، إطالة الإزار، إذن أنت تكرهه لأنه يطيل ثيابه، ولكن تحبه لأنه إيه؟ لأنه معطاء خير محسن، فلا نضيع خيره بإساءته، ولا نذكر إساءته ونهمل إيه؟ حسنته. إذن لابد من وجود الإيه؟ القسط والميزان، لابد من وجود القسط والميزان، وهذا ما أمر الله تعالى به. ثم قال الله عز وجل ألا تطغوا في الميزان. والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد قولا أو فعلا أو وزنا، قولا أو فعلا أو وزنا. وأقيموا الوزن بالقسط، إقامة الوزن هو تحقيق الوزن، إقامة العدل أي تحقيق العدل، وإقامة الدين أي تحقيق الدين. وأقيموا الوزن بالقسط، بالقسط أي هذا العدل إنما يقام بالإنصاف، ولا تخسر الميزان بالطغيان، ولا تخسر الميزان بالطغيان. إذن دي دعوة إلى العدل، دعوة إلى الإنصاف، دعوة إلى العدل ودعوة إلى الإنصاف. إذا نتعلم من ذلك الإنصاف، تكون عندك عدل، يكون عندك رحمة. وشوف كيف أن الله جل ربط بين هذه الآيات وبين اسمه ليه؟ الرحمن. فكأن الإنصاف متعلق بالرحمة، كأن الإنصاف متعلق بالرحمة. ثم قال ربي سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام. الأنام هم الخلق جميعا، الأنام الخلائق جميعها تسمى إيه؟ أنام. وتجد أن الأنام جميعا إنما يأكلون من الأرض، وحاجتهم من الأرض شديدة. والأرض وضعها للأنام أي هيأها وأعدها كي يستفيد منها الخلق جميعا، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل من جملة الفواكه، وإنما قص النخل بالذكر بيانا لأهمية هذه الشجرة النخل، التي هي شجرة مباركة، سواء كانت حية أو ميتة، مثمرة أو غير مثمرة، فالخير كثير في هذه الشجرة، في خشبها ولحائها وسعفها وورقها وثمارها وجمارها، الخير كثير في هذه الشجرة المباركة، ولذلك خصها بالذكر بعد أن ذكر الفاكهة. وقال سبحانه وتعالى فيها فاكهة، ليس المقصود فاكهة أي فاكهة واحدة، ولكن هذا اسم جنس يشمل أنواع الفواكه، أنواع الفواكه. فهناك فواكه كثيرة مختلفة الأشكال، مختلفة الأذواق، مختلفة الألوان، هناك أشكال، هناك المستدير، هناك الصغير، هناك الكبير، هناك المفرطح، هناك كذا، أشكال كثيرة. وهناك ألوان، هناك فاكهة حمراء وأخرى خضراء وأخرى صفراء. سبحان الله، ألوان كثيرة جدا. وربما تجد الفاكهة لها أكثر من لون، فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، كالبطيخ مثلا، فهو في ظاهره أخضر وفي باطنه أحمر لو كان طيبا، ويمكن أن يكون ظاهره أخضر وباطنه أبيض إن كان فاسدا. نعم، وهكذا هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. والنخل ذات الأكمام، الأكمام هناك ما يسمى بالقنو، القنو هو زي العذق الذي يخرج عليه الثمر، فالنخلة تكون طويلة وربما تكون قصيرة، هناك نخل قصير، لا يتجاوز المتر، على وجه الأرض، وتجد ما شاء الله عز وجل أن ثماره يمتد إلى الأرض، البلح نازل منه كده، صبطات البلح نازلة محصلة الأرض. لقد رأيت بذلك أو رأيت ذلك بعيني في منظر بديع لم أرى مثله قط، وذلك في العريش على ساحل البحر، سبحان الله منظر بديع، لعل أحد منكم ذهب إلى هذا المكان، يسمى شط النخيل في العريش. هذا النخيل، على شاطئ البحر، والبحر ماؤه إيه؟ مالح، والبحر يأتيه أحيانا تكون الموجة كبيرة فتدخل بين الإيه؟ بين النخيل، هكذا تدخل بين النخيل شجرة قد كده، وما شاء الله صباطة النخيل، صباطة البلح تصل إلى الأرض، وبلحها بلح طيب جدا مع صغره، صغير ولكنه طيب جدا. وهناك ما شاء الله النخل الذي عندنا، النخلة أطول من العمود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا النخل له أكمام يكون فيها الثمر، وهذا الثمر أشكال وأنواع، فهناك الأحمر وهناك الأصفر وهناك الرطب، هذه كلها أنواع يخرجها ربنا سبحانه وتعالى من النخل. يبقى عندنا الفاكهة، والحب ذو العصف والريحان، قالوا بأن العصف القشرة الرقيقة، فإذا ما يبست الحبة طارت في الهواء، عصف بها الريح، قالوا ذلك، وهذا كلام جيد. فالحب ذو العصف أي له قشرة رقيقة تذر في الريح، وكذلك الريحان. ليس المقصود بالريحان الريحان العطر أو ريحان النبت الأخضر الذي ينبت على الجسور. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا خطاب للإنس والجن. فلماذا خص الله تعالى الإنس والجن بهذا الخطاب؟ الجواب: لأن الثقلين يخاطبان بالشرع، فأمة الجن كأمة الإنس أمة تكليف، أي أمة الجن مكلفة بأن تؤمن بالرسول، ومكلفة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، مكلفة، كأمة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أمة الجن القرآن، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، وقالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إذن هذا هو الجن المؤمن. وهناك القاسطون من الجن الذين تأبوا على الطاعة ولم يؤمنوا بالوحي، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إذن في النار، هل هناك رسول من الجن؟ لا، الرسول لا يكون إلا من الإنس، فالرسول بشر عاقل مكلف يوحى إليه، قال تعالى: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. أما الجن فمنها النذر، النذر هم الدعاء، إذا ممكن أن تجد من الجن دعاة يدعون إلى الله عز وجل وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، يبينون لهم ويردعونهم ويحذرونهم ويوضحون لهم معالم الطريق حتى لا يضلوا. هذا نجده فين؟ في الجن. والإنس كما أنهم أيضا أطباق في أحوالهم، أصناف في أعمالهم، على أنواع في طاعتهم، كذلك الجن، كذلك الجن. فهناك الجن السني والجن الشيعي والجن الجهمي والجن من الخوارج والجن المعتزلي والجن الصوفي، كل هذه موجودة أيضا في الجن. وفي الجن تجد هناك أيضا الجن الفيلسوف والجن الجاهل، وتجد الجن الطبيب والجن المهندس، هذا كله موجود في أمة الجن كما هو موجود في أمة الإنس. ومن أراد أن يطالع ما هو أعجب من ذلك فليطالع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد 11 أو 12 على ما أذكر، يجد فيه خيرا كثيرا، مجموع الفتاوى. إذن الجن مكلف كالإنس ويشتركان في الأحكام، ولذلك عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا أيوة إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن فلا يسمعون عذاب القبر. فبأي آلاء ربكما؟ الآلاء مفرد ولا جمع؟ جمع، ومفردها إلى، وإلى بمعنى نعمة، والآلاء بمعنى النعم. فبأي نعم ربكما تكذبان يا أيها الإنس ويا أيها الجن؟ يا من تتقلبون في النعم وتشاهدونها وتعيشون بها، تعيشون بهذه النعم، هل تكذبون نعم الله عز وجل؟ فأي نعمة تكذبون؟ لا نكذب بأي من نعمك يا رب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والصلصال هو الطين الذي يبس فصار كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار، أي نار لا دخان لها، لا دخان لها، من مارج من نار أي من نار لا دخان لها. والنار التي لا دخان لها هي أشد النار، هي أشد النار، لأن النار إذا دخنت فمعنى ذلك أنها قربت على الإيه؟ على الانتهاء. أما إذا لم يكن لها دخان فمعناها أن هذه النار لازالت إيه؟ مشتعلة، مستعرة. فالجن مخلوق من نار لا دخان لها، ولذلك من صفات الجن، من صفات الجن العلو، العلو والغلظ والشدة والظلم، لأنها مخلوقة من إيه؟ من مارج من نار، أي من نار ليس لها دخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس ويا معشر الجن؟ ما بشيء من نعم ربنا نكذب. رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين. ما المقصود بالمشرقين وما المقصود بالمغربين وما المقصود برب المشرق والمغرب؟ هذا وما سيتلوه إن شاء الله نجعله في اليوم التالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا من أهل الخير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.